محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال سادسا: الفطريات، وهي القضايا التي قياسها معها. حديثنا السابق كان يدور حول الرابع والخامس، وهما المتواترات والحدسيات، وذكرنا أن المنطق الأورسطي نفس النكتة التي يذكرها في القضية المتواترة وإفادتها لليقين، النكتة عينها تذكر أيضا في باب المجربات. وحاصل تلك النكتة التي ذكرناها أن اليقين، أن منشأ اليقين في القضية المتواترة مجموع أمرين. الأمر الأول هو عنصر المشاهدة، والأمر الثاني هو رجوعها إلى قياس خفي يعتمد على استحالة تكرر الصدفة. هذه النكتة عينها ذكرت في باب المجربات، إلا أن الشيخ المظفر كما ذكرناه أعلى الله مقامه الشريف ذكر أن هناك فرقا بين المجربات وبين المتواترات، وإن كان كل منهما نكتته في إفادة اليقين واحدة. وحاصل الفرق الذي ذكره الشيخ أعلى الله مقامه الشريف أن في القضايا التجريبية يكون السبب معلوما مجهول الهوية والماهية، بينما في القضايا المتواترة، عفوا في الحدسيات كلامه ليس في التواتر، صار اشتباههم. على كل حال في القضايا الحدسية من متواتر، نفس النكتة التي ذكرت بالنسبة للقضايا الحدسية هي النكتة التي ذكرت للقضايا التجريبية، إلا أن الفرق بينهما أن في القضايا الحدسية يكون فيها الأمر معلوم السبب والهوية، بينما في القضايا التجريبية يكون الأمر معلوم السبب مجهول الهوية والماهية. ففي القضايا التجريبية لا تعلم ماهية السبب ما هو، غاية ما نعرف، غاية ما ندركه أو نعلمه أن هناك اقترانا بين الظاهرة الأولى والظاهرة الثانية، ونعلم أن هذا الاقتران لم يحدث عبثا أو صدفة لاستحالة تكرر الصدفة، وإنما هناك سبب أدى إلى حدوث هذا الاقتران. غاية ما في الأمر لا نعلم ماهية السبب ما هو، هذا بخلاف ما في الحدسيات، فإنه كما نعرف السبب نعرف نوع ذاك السبب. لا، هو لو قرأنا نص الكتاب لم يأتي بذكر نفس حقيقة السبب ما هو، هل هو فعلا الحرارة أو لا. نحن لاحظنا ملاحظة على هذا الكلام وقلنا إذا كانت النكتة هي وهي المنشأ في إفادة كل واحد منهما لليقين، لا يعقل إذا كانت النكتة هي أن يكون أحد الأمرين يعلم هوية السبب دون الأمر الآخر. والوجدان شاهد على أن التجريبيات كما يعلم كما يعلم أمرها بالنسبة للسبب، فنعلم بأن سبب تمدد الحديد هو بسبب الحرارة. كذلك في المجربات فإننا نعلم أن السبب في اقتراب السفن، في أن السفن كلما اقتربت تزداد وضوحا بسبب كروية الأرض. وقفنا عند هذه النقطة، وهي أنه إذا كان كل من التجريبيات والحدسيات هوية السبب معلومة، فهنا نسأل إذن ما الفارق إذا كانت النكتة واحدة وكل واحد منهما ماهية سببه معلومة لدينا، فما هو الفارق الجوهري بين التجريبيات والحدسيات؟ الجواب عن ذلك يكون بملاحظة الفرق بين التجربة والملاحظة. إذا راجعتم خلاصة المنطق للشيخ الفضلي، ذكر هناك جملة من الفروق بين الملاحظة والتجربة، وأن هناك حقيقتين متغايرتين، حقيقة التجربة وحقيقة الملاحظة. نوجز نحن هذه الفروقات في فرق واحد، وهو أن التجربة المستقرئ أن في التجربة المستقرئ تكون حالات الاستقراء أمامه بحيث أنه يتعاطى معها تعاطيا مباشرا، فهذا الذي يجرب حبة الإسبيرين على صداع الرأس فحالات الاستقراء يتعاطى معها بشكل مباشر، بحس مباشر، لأننا قلنا أن في التجريبيات تعتمد على العنصر الأول وهو عنصر المشاهدة والحس. عنصر المشاهدة والحس يتعاطى معه تعاطيا مباشرا بمعنى ملموسان، يعني نفس المستقرئ يوجد هذه الحالات، بخلاف ما في الملاحظة. فعندما أرى حركة الشمس وحركة القمر لا أنني أنا أوجد هذه الحالات، الحالات موجودة، غاية ما في الأمر أنا أقوم بمتابعة هذه الحالات، فدوري دور ملاحظة هذه الحالات بخلاف التجريبيات. فإن التجريبيات دوري أنا أوجد نوع الحالة بالتجربة، ثم بعد ذلك ألاحظ ماذا؟ ألاحظ ما ابتكرته وما أوجدته. أنا أختار عددا عشوائيا ممن يصابون بصداع الرأس فأوجد هذه الحالة وهي إعطاء حبة الإسبيرين. عندما أعطيتهم حبة الإسبيرين هذه الحالة أنا التي أوجدتها وهو إعطاء حبة الإسبيرين، غاية ما في الأمر بعد ذلك تأتي دور الملاحظة. بخلاف الملاحظة فإن في الملاحظة لا أوجد حالات الاستقراء، دوري دور ملاحظة الحالات، حركة الشمس مع القمر لا أنا الذي أوجدها، هي موجودة، إنما دوري ملاحظة هذه الحركة. أما حالات إعطاء الإسبرين لمرضى صداع الرأس فأنا أوجدها. كذلك في التمدد والحديد، أنا أقوم وأضع على النار الحديد، لا أن الحديد هو موضوع على النار وأنا أقوم بملاحظته، أنا أوجد هذه الحالات المتعددة وأقوم بعد إيجادها وهي المسمى بالتجربة أقوم بملاحظتها. بخلاف ما في الملاحظة فإنني عندما أرى السفن لا أنني أنا أوجد حالات السفن، حركة السفن كل موجودة، غاية ما في في الأمر ألاحظ هذه الحالات الاستقرائية، فالفرق بين التجربة وبين الملاحظة هو الفرق بين إيجاد الحالات المستقرأة وبين ملاحظة الحالات الاستقرائية، والملاحظة فرع الوجود، إذا وجدت يأتي دور الملاحظة. الفرق بين التجريبيات وبين الحدسيات أن دور أن الحالات الاستقرائية في الحدسيات تقتصر فقط على دور الملاحظة، بمعنى ألاحظ الحالات، بينما في التجريبيات الحالات الاستقرائية تفتقر إلى التجربة، بمعنى إيجاد وخلق الحالات الاستقرائية، لا أنني فقط يقتصر دوري على ملاحظة الحالات الاستقرائية، إذ لا حالات استقرائية قبل تجربتي، إنما أنا أوجد هذه الحالات، بعد إيجاد هذه الحالات يمكن ملاحظتها، بخلاف ما في الحدسيات فإنها فقط تفتقر إلى عنصر الملاحظة، والسر في ذلك لأنها موجودة هذه الحالات، ولهذا لا تحتاج إلى إيجاد. هذا هو الفرق الذي يمكن أن يطرح بين التجريبيات وبين الحدسيات، وإن كانت النتيجة هي نتيجة واحدة، عبارة عن العلم بوجود السبب وماهيته وإفادة كل واحد منهما اليقين. هذا تمام الكلام المطروح في هذين الأمرين. بقي من اليقينيات اليقينية السادسة أو اليقين السادس، وهو الفطريات. ليس قلنا أنه بالوجدان نحن نشعر أن حتى في المجربات يمكن تعيين السبب وماهية السبب، فلا نجد من هذه الناحية أي فرق بينهما. لا شك في اختلاف وتغاير الفطريات عن التواتر وعن الحدسيات وعن التجريبيات، حيث أن القضايا المتواترة والقضايا المحدوسة والقضايا المجربة، كل واحدة من هذه الأمور مبدأ إفادتها لليقين هو أمر خارجي، إنما التواتر كان مفيدا لليقين بسبب عامل خارجي، وهو العنصر المهم، استحالة اجتماع مخبرين وتواطؤهم على الكذب. في الحدسيات والمجربات كذلك منشأ إفادة اليقين هو عامل خارجي، وهو رجوع الأمر إلى استحالة تكرر الصدفة. الكلام فعلا في الفطريات والأوليات، ما الفرق بينهما؟ تغاير الفطريات عن الحدسيات والتجريبيات والمتواترات واضح، حيث أن سبب إفادة اليقين في الثلاثة الأولى هو عامل خارجي، بينما في الفطريات ليس عاملا خارجيا. عندما أقول مثالا على الفطريات، الأمور الفطرية، عندما أقول الأربعة نصف الثمانية، يقولون هذا أمر فطري، كيف نشأ اليقين من هذا الأمر الفطري؟ قالوا حدوث اليقين في هذا الأمر ليس أمرا وعاملا خارجيا كما في التواتر والتجريبيات والحدسيات، بل هو أمر داخلي. من هنا يرد السؤال، إذا كان الأمر أمرا داخليا أي فرق بينه وبين الأوليات؟ إذ أن الأوليات تفيد اليقين، منشأ إفادة اليقين نفس تصور أطراف. نفس تصور الأطراف مع توجه النسبة إلى الكل والجزء يدرك العقل يقينية أن الكل أعظم من الجزء. إذا كان في الأوليات منشأ اليقين ليس منشأ وعاملا خارجيا والفطريات كذلك، فأي فرق بين الفطريات وبين الأوليات؟ الفرق بين الأوليات والفطريات هو أن في الأوليات منشأ إفادتها لليقين نفس تصور الأطراف مع توجه نسبة. نفس تصور الكلي وتصور الجزئي حاكم، عفوا، نفس تصور الكلي وتصور الجزئي هو السبب في إدراك العقل ليقينية أن الكل أعظم من الجزء. وبعبارة فنية، أن في الأوليات لا تحتاج إلى دليل، لا تحتاج إلى دليل خارجي كما في التواتر، فإنه يعتمد على استحالة اجتماع المخبرين على الكذب، ولا تحتاج إلى دليل خارجي كما يحتاج إليه المجربات والحدسيات، وهو استحالة تكرر الصدفة. القضايا الأولية لا تحتاج إلى دليل خارجي ولا تحتاج إلى دليل داخلي، كما أنها ليست محتاجة إلى دليل داخلي كذلك لا تحتاج إلى دليل خارجي. دليلها نفس تصور أطرافها، لا يوجد دليل وراء أطرافها، وهذا هو الفرق بينها وبين الفطريات. وإن كانت الفطريات تشترك مع الأوليات في عدم الاحتياج إلى دليل خارجي، لكن الفطريات تحتاج إلى دليل داخلي. ما هو دليلها الداخلي؟ دليلها الداخلي تصور الطرف الأول وتصور الطرف الثاني، والاعتقاد بأن نسبة الطرف الأول إلى الطرف الثاني هي نسبة نصف. أتصور الأربعة وأتصور الثمانية ولا يكفي توجه العقل إلى نسبة الثمانية إلى الأربعة، بل لا بد أن يتوجه أن النسبة بينهما هي نصف بخلاف الأوليات. فإنني مجرد أن أتصور نقيضين وأتصور استحالة الاجتماع وأتوجه إلى نسبة الاستحالة إلى النصف، هنا العقل يحكم باستحالة اجتماع، يدرك استحالة اجتماع نقيضين. أما هنا إذا قلت الأربعة نصف الثمانية، لا يكفي في الاعتقاد بهذه القضية أن يقول العقل أتوجه إلى الأربعة وأتوجه إلى الثمانية وأتوجه إلى نسبة الثمانية إلى الأربعة، بل لا بد أن يدخل أمرا آخرا ويقول وهذه النسبة هي نسبة نصف، أي أن الأربعة نسبة إلى الثمانية نسبة نصف، وهذا هو دليلها. دليلها ليس أمرا خارجيا بل هو أمرا داخليا، ولهذا عبر أن القضايا الفطرية هي قياسات دليلها معها، يعني بداخلها، بخلاف الأوليات، فإن الأوليات لا تحتاج أساسا إلى دليل. نعم، يعني
ربما أتى إلى دليل آخر.
لا، نقول نفس تصور نسبة الثمانية إلى الأربعة، نفس تصور نسبة الثمانية إلى الأربعة، وهي أن هذه النسبة هي نسبة النصف، تعتقد أن الأربعة. لا، مو أوليات شيخنا، يعني الأوليات تتصور الكل، تتصور الجزء، وتتوجه إلى النسبة بين الكل والجزء، تدرك أن الكل أعظم من الجزء، بينما هنا لا يكفي مجرد توجه النسبة أن هناك نسبة بين هناك، يكفي أن تقول هناك نسبة بين الكل والجزء فتعتقد، هنا لا يكفي أن تقول هناك نسبة بين الثمانية، لا بد أن تتوجه إلى نوع هذه النسبة وهي أنها نسبة النص. لا تتوجه إلى وجود النسبة، أما ما هي هذه النسبة هي نفس أما ما هي هذه النسبة لا نحتاج إليها. والآن يجيب أمثلة جيدة الشيخ مضاف الله.
مثلا يعني في مثلا النار حارة، أنا توجه إلى هذه النار الجزئية والحرارة، بعدين من خلال لمسة أو كذا عندي خارجي أصدق بهذه الخارجية. طيب في هذا التقرير أتوجه إلى أربعة
وتتوجه إلى وسط بينهما وهي أنها نسبة نسبة النصف بينهما.
حصل هذه الاعتقاد هناك، حصلت الاعتقاد عن طريق المشاهد الخارجية.
هو نفس تصور الأطراف. لا شيخ، أنا لاحظ الفرق. هناك نسبة الكل إلى الجزء، يكفي أن تتصور الكل وتتصور الجزء وتتوجه إلى النسبة بين الكل والجزء، تدرك أن الكل أعظم من الجزء. بينما هنا أنا أترك هذه الأربعة والثمانية، آتي بمثال. مثلا زوايا، مثلا زوايا المثلث فيه زاويتين تساوي قائمتين مثلا، وإن كان أنا هذا أشك في كونه أمرا بديهيا أنه قد يكون أمرا نظريا. خب أنا أقرأ عن بعض الأمثلة واتضح الفكرة. قال: الفطريات وهي القضايا التي قياساتها معها، يعني تحتاج إلى وسط، أي أن العقل لا يصدق بها بمجرد تصور طرفيها كالأولية. لاحظوا، ليس مجرد تصور الكل في الأوليات تصور الكل وتصور الجزء كاف في كون الكل أعظم من الجزء، بينما بل لا بد لها من وسطين، والوسط هو الدليل. إلا أن هذا الوسط، لاحظوا، ليس مما يذهب عن الذهن، يعني هو موجود في الذهن حتى يحتاج إلى طلب وفكر، فكلما أحضر المطلوب في الذهن حضر التصديق به لحضور الوسط معه. وهذا معنى أن الدليل مع نفس تصور الأطراف، كحكمنا بأن الاثنين خمس العشرة، فإن هذا حكم بديهي، إلا أنه معلوم بوسط، لأن الاثنين عدد قد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أقسام أخرى كل منهما يساويه، وكل ما ينقسم عدد إليه وإلى أربعة أقسام أخرى كل منهما يساويه فهو خمس ذلك العدد، فالاثنان خمس العشرة. ومثل هذا القياس حاضر في الذهن لا يحتاج إلى كسب وإلى نظر، ومثل هذا القياس يجري في كل نسبة عدد إلى آخر، غير أن هذه النسب يختلف بعضها عن بعض في سرعة مبادرة الذهن إلى المطلوب وعدمها بسبب قلة الأعداد وزيادتها، أو بسبب إعادة الناس على التفكير فيها وعدم التفكير. فإنك ترى الفرق واضحا في سرعة انتقال الذهن بين نسبة الاثنين إلى أربعة وهي النصف، وبين نسبة 13 إلى 26 مع أنها النصف، مع أن النسبة واحدة وهي النصف، أو بين الثلاثة إلى 12 وبين نسبة 17 إلى 68 مع أن النسبة واحدة وهي الربع. فيتضح شيخ جعفر أن هناك في الأوليات نفس تصور الكل ونفس تصور الجزء مع توجه النسبة بين الكل والجزء. ماذا نقول؟ العقل يقول يدرك أن الكل أعظم من الجزء. نعم، لا، هناك ما يحتاج دليل شيخنا. الدليل أين هو؟ أتصور الأربعة وأتصور الثمانية وأتوجه إلى أن هناك علاقة بين الأربعة والثمانية. إذا توجهت إلى وجود علاقة بين الأربعة والثمانية هنا إلى هذا المقدار لا يكفي أن تقول أن الأربعة نصف ثمانية، بل لا بد أن تتوجه إلى أن هذه العلاقة هي نسبة، معناها أن الثمانية لو انقسمت على الأربعة لأفادة نصف. هذا هو الدليل يقول الشيخ المظفر. الدليل الذي احتاج إلى التصديق بهذه القضية وهي أن الأربعة نصف الثمانية هو انقسام الثمانية على الأربعة. هذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الكل. أتصور الكل وأتصور الجزء، أتوجه إلى علاقة بين الكل والجزء. أما هنا لا أقول أتوجه إلى العلاقة بين الأربعة والنصف. لا بد أن تستحضر نوع هذه العلاقة، وهي أن الثمانية عدد قابل للانقسام على الأربعة. هذا هو الدليل الذي جعل أن أقول أصدق بين الأربعة نصف ثمانية. بخلاف شيخنا، خذوا كمثال بارز اجتماع النقيضين، نفس تصور الوجود والعدم، نفس تصور الوجود والعدم كاف في القول باستحالة اجتماع الوجود والعدم. أما نفس تصور الأربعة وتصور الثمانية ليس كافيا في الحكم بأن الأربعة نصف ثمانية، بل لا بد من وجود دليل. وهذا الدليل لا نحتاج أن نستعين بالحس، ولا نحتاج أن نستعين باستحالة تكرر الصدفة، يعني لسنا بحاجة إلى الاستعانة بدليل خارجي، بل نقول أن هذا الدليل هو حاضر بنفس تصور الأربعة والثمانية، وهو أن الثمانية عدد قابل للانقسام على الأربعة. بخلاف هناك لا أقول أتوجه إلى الوجود وأتوجه إلى العدم، لا أحتاج أن أقول وأنا بحاجة إلى دليل، أقول لسنا بحاجة إلى دليل، نفس تصور النقيضين كاف في التصديق باستحالتهما دون الاستعانة بدليل. شيخ جعفر سؤالكم. وهذا يعبر عن قياس مع قياس حاضر بنفس تصور الأطراف. هناك شيخنا لا يوجد قياس أصلا، لا يوجد دليل، نفس تصور الأطراف. هنا لا، دليل موجود بنفس تصور الأطراف. هو هذا الفرق. يعني تأملوا في وجدانكم، تأملوا في وجدانكم، هل فعلا متحقق هذا الفرق أو لا؟ نعم، أتصور اجتماع النقيضين كاف في الحكم باستحالتهما. إذا أردنا أن نعمق المطلب تعميقا علميا قلنا لا بأس، التصديق باستحالة اجتماع النقيض لا يحتاج إلى دليل خارجي، لكن يحتاج إلى دليل داخلي. خب ما هو دليله؟ ما هو دليله؟ إذا قلت أن دليله استحالة اجتماع نقيض لازم ماذا؟ لازم خب الدور، لا يمكن الاستدلال على الشيء بنفسه. إذا استحالة اجتماع النقيضين لا تحتاج إلى دليل، لا إلى دليل داخلي ولا إلى دليل، لأن كل النظريات كل ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات، وأول ذات التي جميع النظريات ترجع إليها هو مبدأ استحالة اجتماع النقيضين. فلو قلنا مبدأ استحالة اجتماع النقيضين التصديق به يحتاج إلى دليل داخلي، نقول ما هو دليله؟ هذا كاشف عن عدم احتياجه إلى دليلين بخلاف الأربعة نصف ثمانية. نقول الأربعة نصف الثمانية تحتاج إلى دليل، ويكفي أن نقول أن دليلها لو لم نقل بذلك لازم استحالة اجتماع نقيضين. إذا قلنا أن الأربعة ليست نصف الثمانية لازم منه اجتماع نقيضين، لأنها الأربعة عددا تنقسم إليه الثمانية، تنقسم به الثمانية، وفي نفس الوقت ليس هو نصفها، هذا جمع بين النقيضين. فهذا أمر وجداني، أن في الفطريات كقولنا الأربعة نصف الثمانية بحاجة إلى دليلين، ويكفي في دليليتها هو استحالة اجتماع نقيضين. هذا ببياننا، وإلا ببيان المناطق أنه دليلها موجود مع نفس تصور أطرافها، نفس تصور الأربعة وتصور الثمانية، وتوجه النسبة بين الأربعة والثمانية وهي نسبة النصف، بمعنى أن الأربعة عدد تنقسم به الثمانية، وهذا دليلها، وذاك بخلاف اجتماع نقيضين. تأملوا في وجدانياتكم تجدون هذا الفارق. أنتم سؤالكم يعني كان أنه يوجد دليل أو لا يوجد دليل؟
يوجد فرضاً ديتا.
مو فرضاً، واقعاً خب يوجد دليل، ما نحن فرضاً
بشكل واضح بينه وبين الأوليات.
لكن يعني يمكن كان سؤالكم هذا في منشأ إدراك الدليل.
كيف أسلمنا بالنسبة هذه
للنصر؟ يعني سؤالكم في نظرية المعرفة، يعني في منشأ إدراك هذا الدليل. يعني هناك عندما نقول أنه ما هو منشأ إدراك أن النسبة بين الأربعة وبين الثمانية هي النصف، يعني هذا سؤالكم يدخل في بحث نظرية المعرفة. ترى يكون هو الحس كما في كون النار حارة، وأخرى يكون العقل هو الذي يدرك بأن النسبة بين الأربعة والثمانية هي النصف، فيكون منشأ ذلك هو أمر عقلي وليس أمرا حسيا. هذا الأمر العقلي يتوجه إليه الإنسان من نفس خلال تصور الأطراف. يعني منشأ إدراك أن النسبة بين الأربعة والثمانية هي النصف، المنشأ والمدرك هو العقل، بخلاف هنا المنشأ هو الحس، يعني منشأ الإدراك عن طريق الحس، بينما هنا منشأ الإدراك عن طريق العقل. كيف توصل العقل؟ بنفس تصور الأطراف، نفس تصور الأطراف توجه إلى هذا الدليل. أما هنا الأوليات لا نقل، يعني لاحظوا الفرق الدقيق بينهم. في الأوليات نقول هكذا، منشأ التصديق تصور الأطراف. في الفطريات لا نقول منشأ التصديق تصور الأطراف، نقول منشأ التصديق هو وجود النسبة والدليل وهو النص. من أين جاء النص؟ جاءت النص بنفس تصور الأطراف. في ماذا؟ لا، ليست دائما قد تكون رياضية. ليست، بعضهم يقول أن الكل أعظم من الجزء راجعة إلى الفطريات، ولهذا قلنا نحن لا يوجد أولي من الأوليات إلا اجتماعا النقيضين. كذلك يقال أن استحالة اجتماع الضدين راجعة إلى الفطريات. فيتلخص أن مبادئ اليقينيات ستة أمور، ويمكن تلخيصها في هذا المطلب، أن القضايا إما أن نفس تصور أطرافها كاف في الحكم والتصديق بها، وهذا هو الأوليات، أو أن نفس تصور الأطراف ليس كاف في التصديق والاعتقاد بها، وهذا يمكن أن يتصور على عدة شقوق. الشق الأول، أن يحتاج التصديق بهذه القضية أن يحتاج إلى أمرين. هذا الأمر يتصور على شقين، أن يحتاج إلى أمر ينضم إلى القضية، إما أن يكون ذاك الأمر الذي ينضم إلى القضية لازما للقضية وموجود بوجود القضية، وهذا هو الأوليات، لأن الأوليات يحتاج أن ينضم إلى العقل،
يحتاج أن ينضم في مقام التصديق يحتاج أن ينضم أمرا إلى العاقل، لكن هذا الأمر ليس خارجا عن نفس أطراف القضية بل هو موجود مع أطراف القضية، وهذا هو المعبر بأن القياسات معها. لا مو الأوليات، الفطريات الأوليات نفس تصور الأطراف، يعني لا يحتاج أن ينضم إلى التصديق بالقضية، لا يحتاج أن ينضم إلى العقل في مقام التصديق أي أمر، وهذا هو الأوليات. أو لا، نفس تصور الأطراف ليس كافيا بل يحتاج أن ينضم شيء إلى تصور الأطراف. هذا الشيء على عدة أقسام نتصوره. تارة هذا الأمر لا يكون أمرا خارجا عن نفس الأطراف بل هو لازم للأطراف، وهذا ما نطلق عليه بالأوليات عفوا بالفطريات. أو أنه هذا الأمر الذي ينضم إلى العاقل الذي ينضم إلى القضية في مقام التصديق يحتاج إليه العاقل وهو الذي يعين العاقل، وهذا هو المشاهدات، لأن المشاهدات ما يصدق بها العقل إذا انضم شيء إلى العقل وأعان العقل على التصديق بها وهو الحس. فمتى من ضم الحس وهي اللامسة إلى القضية إلى العقل أدرك العقل أن هذه النار حارة. أو لا، أن ينضم إلى العقل أن ينضم أن تحتاج القضية في مقام التصديق تحتاج إلى أمر ينضم إلى العقل وإلى القضية، وليست فقط أن ينضم إلى القضية ويعين العقل بل يحتاج أن ينضم إلى العقل وإلى القضية، وهذه عفوا أنا جبت المحسوسات الآن أبين، وهذا إما أن يكون بواسطة الحس فالحس يحتاج أن ينضم إلى القضية ويحتاج أن ينضم إلى العقل، فإذا انضم الحس إلى العقل وإلى القضية صدقنا بأن هذه النار حارة، ولهذا نقول النار المحسوسة حارة، فانضم الحس إلى نفس القضية وهو النار المحسوسة حارة، وانضم إلى العقل. كيف انضم إلى العقل؟ لأن بواسطة الحس أدرك العقل أنها حارة، فالحس انضم إلى العقل وانضم إلى نفس القضية. وأخرى لا، فقط ينضم إلى القضية ذلك الأمر ولا ينضم إلى العقل، هذا من قبيل ماذا؟ هذا من قبيل المشاهدات، فإن المشاهدات نعم ذكرت المشاهدات أنا نعم المشاهدات يعين العقل دون أن يدخل في نفس القضية. أنا افتكرت أنني خلطت بين المحسوسات وبين المشاهدات، إذن لم نخلط الحمد لله. فالحاصل في هذا التشقيق أن نقول أن القضايا هي أمور ستة، فنقول القضية في مقام التصديق إما أن لا ينضم إليها شيء أصلا وهذا هو الأوليات، أو ينضم إلى القضية شيء آخر، ذلك الشيء إما أن يكون لازما بنفس تصور الأطراف وهذه الأمور الفطرية، أو لا يكون لازما لنفس تصور الأطراف وليس منضما إليه وهذا هو النظريات التي سوف تأتي، أو أنه يحتاج أن ينضم إلى شيء آخر إلى القضية، ذلك الشيء إما أن يكون دوره فقط إعانة العقل على الإدراك وهذه المشاهدات، فإن النظري هو الذي يعين العقل على إدراك وجود زيد، أو لا ذلك الأمر ينضم إلى العقل وإلى نفس القضية وهذه المحسوسات، فإن المحسوسات كما أنها تعين العقل على إدراك أن هذه النار حارة أيضا تنضم إلى نفس القضية وهي لا مو المحسوسات عفوا التجريبيات المتواترات، أنا أشبه المتواترات، فإن المتواترات كما أنها تحتاج إلى كما تحتاج إلى الحس في مقام التصديق، كذلك المحسوسات في نفس القضية تحتاج إلى الحس. المجربات أنها لا تحتاج إلى الحس، يعني فقط ترجع إلى استحالة تكرر صدفة كما بينا، لا تحتاج يعني في مبدأ التصديق، أتكلم في مبدأ التصديق، إنما ترجع إلى أمر أولي وهو استحالة وتكرر الصدفة. وإما أن تكون حصول هذه المبادئ بسهولتين كما في الحدسيات بصعوبة، نعم بسهولتين وهذا هو الحدسيات، أو يكون بصعوبة وهو الأمور النظرية، فيتلخص هكذا: أن القضايا إما أن يكون تصور أطرافها كافيا فهذه الأوليات، أو نفس تصور أطرافها غير كافي في التصديق، فهي على أقسام ثلاثة: إما أن تحتاج إلى أمر ينضم إلى القضية، ذلك الأمر إما أن يكون لازما وهذه الفطريات، أو يكون ذلك الأمر خارج وهي على قسمين: حصولها بسهولة وهي الحدسيات، أو بصعوبة وهي النظريات. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن ينضم إلى العقل، لا إلى القضية، ينضم إلى العقل ويعين العقل على الإدراك، وهذه هي المشاهدات، لأنها تحتاج في مقام إدراك العقل إدراك العقل لها إلى عنصر الحس والمشاهدة، أو ينضم ذلك الأمر إلى العقل والقضية، إما أن ينضم إليه بواسطة الحس وهذه في المتواترات، أو لا يكون بواسطة حس السمع وهو المجربات. هذا تمام الكلام في القضايا اليقينية. ثم يشرع بعد ذلك في المضمونات، وبقية البحوث لا يوجد فيها شيء عميق يحتاج إلى الإطالة، فلهذا نحاول أن نشرع فيها شروعا سريعا حتى نصل إلى اللب وهو بحث البرهان. المظنونات: الظن على قسمين، عندنا ظن بالمعنى الأعم وظن بالمعنى الأخاص. فالظن بالمعنى الأعم هو كل ما لم يكن يقينا بالمعنى الأخص، وبعبارة أخرى كل قضية تحتمل النقيض فهي ظنون، وإن كان معتقدا بمطابقة الأمر للواقع كاليقين بالمعنى الأعم. فإن اليقين بالمعنى الأعم قد يكون منشأه هو تقليد غير. أنا سمعت من خبر الثقة أن المطر نزل هذا اليوم، فحصل عندي يقينون وأنه فعلا نزل المطر في مثل هذا اليوم، فهو يقين إلا أنه ظن، ظن بالمعنى الأعام، بمعنى بما أنه يحتمل النقيض ويحتمل انفكاك المحمول عن الموضوع، وبمعنى آخر بما أنه ليس يقينا بالمعنى الأخاص فيطلق عليه ظن بالمعنى الأعام. فالظن بالمعنى الأعام ما كان شاملا اليقين بالمعنى الأعام، وما كان شاملا الجهل المركب، وما كان شاملا الظن بالمعنى الأخاص. فالظن بالمعنى الأعم عبارة عن كل ما يحتمل نقضه، كل أمر يحتمل فيه النقض فهو ظن. نعم، قلنا أنه الفرق بينما عنصر الثبات بعد المراد بالنقض يعني الانفكاك والزوال، هو هذا. لا، أنا أقول مرادي من عدم النقد هو تخلف العنصر الثالث وهو عدم الثبات. عدم الثبات عن إمكان انفكاك المحمول عن الموضوع، هو هذا. يعني بعبارة أخرى إذا أردت تعبير الشيخ المظفر، انفكاك العنصر الثاني وهو عدم الثبات والاستقرار، وإن هو قلنا نحن المراد به عدم النقض. إذن نقول الظن بالمعنى الأعم كل كل ظن لا يوجد فيه عنصر ثبات. أما الظن بالمعنى الأخص هو الذي تقدم في أول بحوث الكتاب، وهو ترجيح طرف مع تجويز الطرف الآخر، بمعنى أنه لا، الظن بالمعنى الأخص هو ما كان قتيما لليقين بالمعنى العام. فبعبارة أخرى، لا يوجد اختيار طرف واحد وهو إما الوجود أو العدم، بل هنا أرجح بنسبة 80% سقوط المطر، وأجوز عدم السقوط بنسبة 20%. فهذا هو الظن بالمعنى الأخص، وهو الذي تقدم في أول بحوث الكتاب. نعم، لأن الظن بالمعنى الأعم شيخنا المراد به الاعتقاد الذي لا يكون ثابتا. اليقين بالمعنى الأعم إذا كان ناشئا عن تقليد الغير، طب يحصل يقين أو يحصل يقين عند تقليد الغير؟ إذا قال لي أحد العلماء الذين يتورعون عن الكذب نزل المطر هذا اليوم، هنا يقين يوجد أو لا يوجد يقين؟ يوجد يقين، لكنه يحتمل فيه النقض أو لا يحتمل فيه النقض. يحتمل النقض بمعنى يحتمل انفكاك الموضوع، يعني يحتمل زوال هذا الاعتقاد، لأنه لم تكن هناك علة توجب السقوط. بعبارة أخرى، ليس العلة في السقوط هو إخبار الثقة، مو العلة في نزول المطر هو إخبار الثقة، حيث أن كان منشأ الاعتقاد ليس منشأ، لم يكن منشأ الاعتقاد هو نفس العلة الموجبة لنزول المطر، بل كان أمرا آخر وهو خبر الثقة، فنقول يمكن إذن زوال هذا الاعتقاد. بخلاف شيخنا إذا قلت الله موجود، اعتقادي بثبوت الوجود لله تعالى، اعتقادي منشأه هو نفس العلة التي أوجبت وجود الوجود لواجب الوجود، نقول هنا لا يمكن انفكاكها أصلا، لا يمكن انفكاك المحمول عن الموضوع. بخلاف إذا كان اليقين منشأه خبر الثقة، يعني لم يكن منشأه نفس العلة التي صدقت بها، بل كان أمرا آخر. قلنا هذا في اليقين بالمعنى العام الذي عبرنا عنه بإمكان الزوال والانفكاك. فالمراد من الظن كل ما كان قابلا للانفكاك، واليقين بالمعنى العام قابل للانفكاك. ما يشمل، لأن ما يمكن الانفكاك.
خلنا اليقين بالمعنى العام داخل الظن بالمعنى العام،
لا شيخنا، نقول حقيقتها هذا وإن كانت تشتمل على بعض ذات حقيقة. مثلا الآن شيخنا عندما تقول، عندما خب ما يحتاج ندخل في بحث استطرادية، صحيح وإن كان اليقين بالمعنى الأعام هو يشمل أيضا اليقين بالمعنى الأخاص، لكن هذا لا يستلزم إذا سقط اليقين بالمعنى العام يوجب سقوط اليقين بالمعنى الأخاص. تلك حقيقة متقومة بشيء، وهذه حقيقة فاقدة لذلك شيء. قوام اليقين بالمعنى الأخاص هو عدم انفكاك المحمول عن الموضوع. هذه الخصوصية مفقودة في اليقين بالمعنى العام، فيدور المدار وجودا وعدما على هذه الخصوصية. متى من فك المحمول عن الموضوع زال اليقين بالمعنى العام، متى ما لم يمكن الانتكاك فهو يقين بالمعنى الأخاص. يعني لا ملازمة بين اندراج اليقين تحت اليقين بالمعنى العام هو زوال نفس اليقين بالمعنى الأخاص، لا ملازمة، لأن كل منهما حقيقة غير الأخرى، لا توجد ملازمة. قال: المظنونات مأخوذة من الظن، والظن في اللغة أعم من اصطلاح المنطقيين. هنا نظير شيخنا التصور والتصديق، كل تصديق يشتمل على تصور. عندما نقول إذا سقط التصديق سقطت تصور، ما معنى ذلك؟ ليس معنى سقط التصور في، مثلا نأتي بمثال، الآن تصورت زيد، وصدقت أن زيدا قائم. هنا نقول إذا سقط التصديق، يعني ماذا سقط؟ قيام زيد، لكن تصور زيد يسقط أو ما يسقط؟ طب لا يسقط، لا ملازمة بينه. يبقى ذهني متصور لذات زيد، لكن ما سقط هو التصديق. ولا تقول لا، بما أن التصور يندرج في التصديق، فإذا سقط التصديق سقط التصور. ما الذي سقط؟ سقط التصور في ظرفي، يعني التصور تصور قيام زيد هذا الذي سقط، وليس سقط نفسه تصور الطرف الأول وذاته زيد، لا ملازمة بينهما. مأخوذة من الظن، والظن في اللغة عام من اصطلاح المنطقيين هنا، فإن المفهوم من الظن لغة حسب تتبع مواد استعماله هو الاعتقاد في غائب، المراد الاعتقاد في غائب بمعنى عدم وجود دليل، عدم وجود العلة الخاصة التي توجب التصديق بنفس القضية. الاعتقاد اعتقاد لكنه في غائب بحدس أو تخمين. لاحظ هذا يفسر كلمة غائب من دون مشاهدة أو دليل أو برهان، سواء كان اعتقادا جازما مطابقا للواقع كما في اليقين بالمعنى الأعم. ولكن لماذا اعتقاد غائب اليقين بالمعنى الأعم؟ لهذه العلة، ولكن غير مستند إلى علته. المراد بالاعتقاد الغائب كل اعتقاد لم يستند إلى نفس علته، كالاعتقاد تقليدا للغير، عندما أقلد خبر الثقة بقولي نزل المطر هذا اليوم، ليس التصديق بنزول المطر نتيجته نفس العلة وهي أنني رأيت مثلا السماء تمطر، بل كان التصديق نتيجة خبر الثقة، وخبر الثقة ليس هو العلة التي توجب نزول المطر. أو كان اعتقادا جازما غير مطابق للواقع وهو الجهل المركب، هذا لاحظ دليل على أن الشيخ المظفر لا ينفي أن الجهل المركب فيه اعتقاد، لأن عنده عنصر العلم هو مطابقته للواقع. أو كان اعتقادا غير جازم بمعنى ما وهو الظن بالمعنى الأخر، ما يرجح فيه أحد طرفي القضية وهو طرف سقوط المطار مع تجويز الطرف الآخر وهو عدم السقوط بنسبة 20%، وهو يساوق الظن بالمعنى الأخص باصطلاح المنطقيين المقابل لليقين بالمعنى العام. والظن المقصود به باصطلاح المناطق هو المعنى الأخير فقط، وهو ترجيح أحد طرفي القضية، يعني نفيا أو إثباتا سقوط المطر أو عدم السقوط مع تجويز الطرف الآخر. فإن رجحت السقوط كان الطرف الآخر عدم السقوط، وإن رجحت عدم السقوط كان الطرف الآخر السقوط، وهو الظن بالمعنى الأخص. فالمظنونات على هذا هي قضايا يصدق بها اتباعا لغالب الظن مع تجويز نقيضه، يعني تجويز الطرف الآخر إما النفي أو الإثبات، كما يقال مثلا فلان يسار عدوي فهو يتكلم علي، أو فلان لا عمل له فهو سافل، أو فلان ناقص الخلقة في أحد جوارحه ففيه مركب ناقص. هذا هو الأمر الثاني في المظنونات. يبقى الكلام ألخص المشهورات ونختم. المشهورات بمعنى كل اعتقاد كان منشأ الاعتقاد به هو الشهرة. إذا كان منشأ الاعتقاد به هو الشهرة أطلق، أو لا نحن نأتي بالمعنى العام، كل اعتقاد كان مشهورا في مقام التصديق به، كل قضية كانت صادقة وكان صدقها مشهورا فيطلق عليها بالمشهورات. الكلام فعلا في منشأ الشهرة، لماذا اشتهر بين كافة الناس التصديق باجتماع النقيضين، باستحالة اجتماع النقيضين؟ نقول منشأ الشهرة تارة يكون كون الأمر أوليا كاستحالة اجتماع النقيضين، فإن استحالة اجتماع النقيضين من الأمور المشهورة، ومنشأ الشهرة هو كون القضية من القضايا الأولية، أو الشهرة بأن الكل أعظم من منشأ الشهرة هو ماذا؟ كون القضية من القضايا الأولية. وأخرى يكون منشأ الشهرة ليس راجعا إلى أمر أولي، بل منشأ الشهرة هو نفس الشهرة، لأنه مشهورا حصل تصديق واشتهر بين الناس. نفس الشهرة هي منشأ الشهرة. نقول في المقام أوضح الآن، إذا جئنا إلى استحالة اجتماع نقيضين، استحالة اجتماع النقيضين التصديق بها مشهور. عندما نقول أنه ما هو منشأ التصديق بها وشهرة التصديق بها، هو رجوعها إلى الأوليات، بمعنى أن استحالة اجتماع النقيضين لها تقرر ولها واقع بغض النظر اشتهر أو لم تشتهر بين الناس. حصل عقلاء يدركون تلك القضية أم لم يوجد هناك عقلاء يدركون هذه القضية؟ فإن في نفس الأمر والواقع اجتماع النقيضين محال، أدركها العقلاء لم يدركها العقلاء، اشتهرت بين العقلاء لم تشتهر بين العقلاء، فإن استحالة اجتماع النقيضين من القضايا اليقينية. فليس منشأ استحالة اجتماع النقيضين والشهرة بينها إلا لأنها من القضايا الأولية، فهي لها واقع وراء واقع ماذا؟ تطابق العقلاء. يعني ليس للعقلاء مدخلية في التصديق بهذه القضية، صدقوا أم لم يصدقوا، فإن استحالة اجتماع النقيضين من الأمور اليقينية، بخلاف الشهرة التي تكون منشأها نفس الشهرة. بمعنى مثلا بناء على المثال الذي يضربه الشيخ المظفر، إذا جئنا وقلنا مثلا يقبح الكذب، الكذب قبيح، الكذب قبيح، الكذب قبيح، لا يرجع إلى قضية أولية من الأوليات. التصديق بقبح الكذب منشأه هو تطابق آراء العقلاء على قبح هذا الأمر. خل أترك قبح الكذب، نخلي هذا مثال لأنه بحث مستقل سوف نطرحه. مثلا افرض انه من الامور التي مستهجنة عند العقلاء، من الامور المستهجنة عند العقلاء ان يخرج الانسان مثلا في الشارع دون ان يرتدي لباسا مثلا يغطي جميع جسمه، وانما يكتفي مثلا بستر العورة فقط، فان هذا قبيح عند المستهجن عند العقلاء. جميع العقلاء اشتهر بينهم في أي منطقة من المناطق أن الإنسان مثلا إذا خرج إلى الشارع ولم مثلا يستر جميع جسده، هذا من الأمور المشهورة عند العقلاء. هنا أسأل، هل هذه القضية التي صدقنا بها لها واقع وراء تطابق العقلاء؟ يعني بحيث أننا نقول إذا لم أن هذه القضية قضية صحيحة، وإن لم تكن هناك وإن لم يكن هناك عقلاء وحصول تطابق من قبل العقلاء، نقول لا، ليس الأمر كذلك. لا منشأ للتصديق بهذه القضية إلا أن العقلاء هم الذين تطابقوا على هذا الأمر، فنفس تطابق آراء العقلاء على استهجان هذا الأمر هو المنشأ في شهرة هذا الأمر. بحيث أننا لو سألنا لماذا العقلاء يصدقون بهذا الأمر ويستهجنون هذا الأمر، لقلنا تطابقهم، لا يوجد بذلك إلا أنهم تطابقوا على استهجان هذا الأمر، فمنشأ الشهرة هو نفس تطابقهم، نفس شهرتهم، وهذا بخلاف استحالة اجتماع النقيضين. بحيث أننا لو سألنا لماذا اشتهر بين الناس استحالة اجتماع، لا يقول لأنهم تطابقوا على استحالة اجتماع، يقول لا، لأن القضية من القضايا الأولية. أما لو قلنا لماذا يستهجنون هذا الأمر، نقول لأنهم تطابقوا على استهجانه. نعم، الآن يأتي الجواب. نعم. لا، هذا احنا نريد نقسم الشهرة هنا. فتارة يكون منشأ الشهرة هو أن العقلاء هو تارة يكون منشأ الشهرة هو وجود تقرر لما اشتهر بينهم في نفس الأمر والواقع، سواء تطابقوا أو لم يتطابقوا كاستحالة اجتماع النقيضين. يقول الشيخ المظفر هذا القيس ليس مدخل، هذا يرجع إلى اليقينيات، ك كلامنا كله في القسم الثاني وهو ما كان منشأ الشهرة هو تطابق آراء العقلاء، يعني ليس للاستهجان واقع إلا عندما تطابق عليه العقلاء. تطابق آراء العقلاء على استهجان أمر هو المنشأ في التصديق وشهرة هذا الأم. أما لماذا العقلاء تطابقوا؟ منشأ تطابقهم ما هو؟ كونهم عقلاء ولاحظوا أن هذا الأمر إذا لم نتطابق عليه يخل بالنظام والحفظ النوعي للإنسان. منشأ تطابق آراء العقلاء من باب حفظ النظام وحفظ ومبدأ الحفظ النوعي للإنسان، حيث أننا نقول أن العقلاء قالوا هكذا: إذا خرج هذا الإنسان إلى الشارع بزي غير، وهذا ما يسمى في عرف الفقهاء بلباس الشهرة، ليس حقيقة لباس الشهرة أن له واقع، لباس الشهرة حرمته من باب فقط ماذا؟ من باب أن العقلاء اتفقوا على أن هذا النوع من اللباس يوجب هدر كرامة الإنسان، مثلا بحيث أن الإنسان إذا ذهب إلى طهران مثلا بغترته في ذلك الزمان هذا لباس الشهرة، لأن هذا اللباس موجب لماذا؟ موجب للسخرية والاستهزاء وهدر كرامة الإنسان. فالعقلاء من باب حفظ كرامة الإنسان يشتهر بينهم أنه في هذه المنطقة لا تلبس مثلا الغترة. إذن ليس تطابق آراء العقلاء إلا هو السبب في اشتهار هذه القضية، ولا يوجد هناك واقع لهذه القضية في نفس الأمر والواقع، لا يوجد واقع في سبب اشتهار وتطابق آراء العقلاء. لماذا تطابقوا ومنشأ تطابقهم؟ ليس منشأ تطابقهم إلا من باب حفظ النظام وحفظ النوع الإنساني وما شابه ذلك من الأغراض العقلائية التي يتوجه إليها العقلاء. إذن منشأ التطابق هو غرض عقلائي عند العقلاء. يقول الشيخ المظفر: عندما نقول المشهورات في المنطق نريد بها القسم الثاني، وهي كل قضية لم يكن لها واقع إلا عندما تطابقت آراء العقلاء عليها. ويطرح قضية، وهذه القضية من أهم القضايا التي تحتاج إلى تنقيح وحصل خلاف بين الأعلام فيها، وهي قضية الحسن والقبح. والحمد لله رب العالمين.